إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. رواه مسلم. قال صاحب موارد الظمآن وابن القيم رحمهم الله تعالى: الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، أو انقلبت البلية إلى عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. ثم إن الصبر أيها الإخوة المؤمنون يسمى بأسماء مختلفة. فمثلا الصبر عن شهوة الفرج والبطن أو المال الحرام يسمى عفة وورعة، ومنعها عن الجزع والفرار عند لقاء العدو يسمى شجاعة ويقابله الجهل، ومنعها عن التعدي على الغير عند ثورة الغضب يسمى حلما وشجاعة ويقابله التذمر والطيش، وعن إفشاء السر يسمى كتمان السر، وعن الإسراف في المآكل والمشارب يسمى زهدا، وعن الغرور بالثروة والمال يسمى ضبط النفس ويقابله البطر. والخلاصة أن الصبر فضيلة يحتاجها المسلم في دينه ودنياه، فيجب على الإنسان أن يوطن نفسه على احتمال الشدائد والمكاره دون ضجر. وقد أكد الله سبحانه وتعالى أن ابتلاء الناس أمر لا محيص عنه حتى يأخذوا الأهبة والاستعداد للنوازل فلا تذهبهم المفاجأة. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال أحد السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقال تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال آخر: بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وجدرانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. وقال آخر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والصبر شيء من الأطعمة مر. وقال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فمن ابتلاه الله تعالى بنقص في ماله أو منعه شيئا من شهوات الدنيا ولذاتها الفانية وعجز عن تحصيله بالوسائل المشروعة أو قبض له نفسا أبا أو أخا أو أما أو ولدا أو نحو ذلك أو خاف من عدو فإنه لا دواء له إلا الصبر على ما أصابه. فإذا صبر المبتلى وعمل بقول ربه عز وجل فقد هانت عليه البلوى وضاع أثرها فاستراح من عذابها في الدنيا وفاز بالآخرة بالجزاء الحسن. ثم اعلم أن إظهار البلوى أي الشكوى أن إظهار البلوى سواء كانت مرضا أو فقرا أو غيرهما إما أن يكون لله تعالى كما قال الله تعالى عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا قال عن يعقوب عليه السلام ماذا قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن إظهار البلوى سواء كانت مرضا أو فقرا أو غيرهما إما أن يكون لله تعالى كما جاء في الآيتين السابقتين فهذا لا ينافي الصبر وإما أن يكون لغير الله وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول إن كان لحاجة كشرح العلة أي المرض للرفيق أي الطبيب أو بيان المظلمة لمن يقدر على رفعها فإنه لا ينافي الصبر أيضا ما دام راضيا بقضاء الله تعالى وقدره فلا يضجر مما ينزل به من البلاء وإنما عليه أدبا أن يقوم بحمد الله تعالى قبل الشكوى كما جاء في الأثر من بدأ بالحمد قبل الشكوى فلا تكتب شكوى. يعني مثلا تقول للرفيق أي الطبيب الحمد لله بكذا الحمد لله إذا شكوت لشيخ أو كذا مسألة في بيتك الحمد لله بكذا إذن هذا لحاجة ويستحب أن تبدأ قبل ذلك بالحمد. إذن فإن اشتكى لغير الله من دون فائدة وتضجر لم يكن من الصابرين ولم يستفد من مصيبته سوى عذاب الدنيا وسيسأل عن ضجره يوم القيامة خصوصا إذا كانت شكواه مصحوبة ببعض العبارات التي فيها جراءة على الله تعالى لأنه يشكو الإله القادر على المسكين الضعيف العاجز الذي لا يغني عنه شيئا إذن خاصة إذا كان لغير حاجة الشكوى لغير حاجة. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه فالجاهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا إليهم لأنهم أي الناس لأنهم مساكين عاجزون. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر إلى قوله تعالى وما أصابكم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
يعني عندما تأتيه مصيبة أو شيء يقول يا رب هذا بذنبي هذا بفعلي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل في تفسير ابن كثير ما حفظ رجل آية ثم نسيها إلا بذنب، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمراتب ثلاث، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه تقول يا رب هذا بذنبي وبفعلي. أحد السلف يقول إني لأعصي الله تعالى فأعرف معصيتي في خلق حماري وزوجتي. إذن المراتب ثلاث، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. ويمنعني شكواي للناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل، أي مريض. ويمنعني شكواي للناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل. ويمنعني شكواي لله إنه عليم بما أشكوه قبل أقول. أيها الإخوة المؤمنون، والصبر له عدة تقسيمات، فمن تقسيماته ما يلي: أولا الصبر على طاعة الله، يعني التقسيم الأول كما يلي: أولا الصبر على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا. فمثلا في الشتاء يصبر المسلم على الوضوء بالماء البارد، خاصة إذا لم يكن عنده ماء ساخن، أو أراد أن يتوضأ بالماء البارد، وهذا من قبيل إسباغ الوضوء على المكاره. أيضا إذا أطال الإمام يصبر ولا يأتي بالضجر. أيضا في الصيام في الصيف يصبر. إذن هذا النوع صبر على طاعة الله، إذن صبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله. فرق بين الصبر عن معصية الله وعلى معصية الله. الصبر على معصية الله مذموم، أنك ترى معصية ولا تنكرها حتى بقلبك، هذا صبر على المعصية. أما صبر عن معصية الله، أمامك الحرام ولا تقع فيه، أمامك النساء ولا تقع في الحرام، أنت أمين على خزينة مال وأنت فقير ولا تمد يديك للحرام، فهذا صبر عن محارم الله. الصبر عن معصية الله أي عن محارم الله، خوفا من الله ورجاء ثوابه، وحياء من الرب سبحانه وتعالى أن يستعان بنعمه على معصيه. فالصبر عن المعاصي لازم لسعادة الإنسان في دنياه وآخرته. النوع الثالث إذن الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله وليس على محارم الله، مرة أخرى الصبر عن محارم الله. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة رجاء ثوابه. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله صبر على ما يتعلق بالكسب، والصبر على امتحان الله صبر على ما لا كسب للعبد فيه. ما معنى هذا الكلام؟ الصبر على طاعة الله لك فيه اختيار، الصبر عن معصية الله أمامك الحرام لك فيه اختيار، أما الصبر على أقدار الله المؤلمة لا اختيار لك فيها ولا كسب لك فيها ولا تستطيع أن تردها أنت، إنما هذا شيء وقع عليك. أما الصبر على طاعة الله وعن محارم الله عندك اختيار، عندك إرادة، عندك كسب، تفعل أو لا تفعل، فهذا أعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها، وهذا صبر عن محارم الله لأنه أمام المعصية، أمامه الزنا ولم يفعلها، وكل دواعي المعصية موجودة. إذن صبر يوسف عن مراودة امرأة العزيز، كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب أي في البئر. ما الذي حدث في البئر؟ أنهم كتفوه وألقوا في البئر، لا اختيار له، لا كسب له، لا إرادة له. أما النوع الأول، انظر، كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية عندما دعته امرأة العزيز ليزني بها، وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منهم بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا أي عبدا، والمملوك أيضا ليس له وازعة كوازعة الحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب أي إلا الله، وقد غاب الرقيب وهي الداعية إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته بالسجن إن لم يفعل ماذا قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، لم تتوعده بالقتل، لا، وإنما توعدته بالسجن حتى يطاوعها على مرادها. سبحان الله، حتى يطاوعها على مرادها، ومع ذلك توعدته بالسجن إن لم يفعل. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ وكان يقول رحمه الله أي ابن القيم: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. ما معنى ذلك؟ كونك تصبر في الصلاة، تصبر في انتظار الصلاة، تصبر كذا، هذا صبر على أداء الطاعات. وكان يقول رحمه الله: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. كيف ذلك؟ رجل يصبر على الصلاة أفضل من رجل يصبر عن الوقوع في الحرام، هذا أجر أفضل. والمطلوب الإنسان أن يصبر على الاثنين، لكن في هذه الحالة الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. فإن مصلحة فعل الطاعة إذا صليت، إذا فعلت الطاعة، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. يعني إذا قمت بالصلاة أحب إلى الله تعالى من تركك للمعصية. ومفسدة عدم الطاعة كونك لا تصلي مثلا أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. رجل لا يزني لكنه لا يصلي، رجل يصلي وإن وقع في الحرام، نقول هذا في التفضيل. وإنما المسلم المفروض عليه أن يقوم بالطاعات وأن يجتنب المحرمات. رجل لا يصلي ولا يفعل الموبقات ولا أي شيء، ورجل يصلي ويقع في الحرام، عند الله تعالى الذي يصلي ويقع في الحرام أفضل من الذي لا يصلي ولا يقع في الحرام. هناك تقسيم آخر للصبر، وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول أي صبر بالله، فالأول أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، لا أنت الذي تصبر، وإنما الذي يصبرك هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر، إذن هذا صبر بالله. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفس. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، هناك أقسام للصابرين، أقسام للصابرين، ولابن القيم رحمه الله كتاب مستقل بعنوان عدة الصابرين، كتاب كامل في الصبر بعنوان عدة الصابرين. مراتب الصابرين خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها، والمصطبر المكتسب الصبر المليء به، والمتصبر المتكلف حامل نفسه عليه، ليس عنده صبر وإنما هو يصبر نفسه، المتصبر، والمتصبر المتكلف حامل نفسه عليه، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. فلان صبور هو ليس صابرا، هو صبور لكن صبره أشد من غيره، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الكثير الصبر. فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الوصف والكيف. أيها الإخوة المؤمنون، عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن؟ في رواية: وليس هذا إلا للمؤمن. اثنان وقعت عليهما مصيبة، تجد المؤمن صابرا محتسبا غير جزع، لا يلطم لا يسب لا يلعن، وتجد غير المؤمن غير صابر، قد يشق جيبه ويلطم خده وهكذا. لماذا؟ المؤمن صبره الله تعالى، ولأن العبد يستحق ذلك، ولأنه قام بطاعة ربه، فتجده إذا وقعت عليه المصيبة يتعجب الناس من حاله، كيف هذا؟ كيف يصبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. ومعلوم إذا لم تكن عنده خطايا فيرفعه الله بها درجات. كيف تعرف أن ما يأتيك من ابتلاء من محبة الله أو من بغضه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان العبد على طاعة الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله، وإذا كان العبد على معصية الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من بغض الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. صحيح كما في صحيح الجامع. وعن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك، أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل أو بالقمل، كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. رواه ابن ماجه وهو صحيح، صححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من طريقه وغيرهما. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الصبر لو نظرت يمينا ما وجدت إلا مبتلى، ولو نظرت يسارا ما وجدت إلا مبتلى، ولو نظرت أمامك ما وجدت إلا مبتلى، ولو نظرت خلفك ما وجدت إلا مبتلى. وكما قيل: كم في الزوايا من خبايا، كم في الزوايا من خبايا. البيوت تستر أحوالها عن الناس، ولا يعلم حال الناس إلا رب الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إذا أصيب الإنسان بمصيبة عليه أن يعلم ما يلي: أنها أولاً بقدر الله، ثانياً أنها في دنياه، ثالثاً أنها لم تكن في دينه، رابعاً أن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر منها، خامساً ما يرى من الثواب على تلك المصيبة يوم القيامة. قيل لأحد السلف إن يعني الرجل قال اشتكى إلى عام العلماء، قال: إن بيتي سرق. فقال: لو أن الشيطان دخل قلبك وسرق دينك ماذا كنت تفعل؟ وابن مسعود سرق نعله فماذا قال؟ اللهم إن كنت تعلم أن من أخذه في حاجة إليه فبارك له فيه، وإن كنت تعلم أنه ليس في حاجة إليه فاجعلها آخر سرقة له، فاجعلها آخر سرقة له. أيها الإخوة المؤمنون، يكفي في مدح الصبر وشرفه وعلو مكانته وأنه لا يناله إلا من وفقه الله أن الصبر طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفوة خلقه: وصفوة خلقه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فبين تعالى أن كل رسول أرسله إلى أمة من الأمم لاقى أذى وألما من قومه وتكذيبا، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا ومسليا سرا وجهارا ولم يتوانى ولم يضجر ولم يمل، بل واصل الجهود النبيلة الخالصة الكريمة بلا مصلحة له ولا منفعة منهم. وزاد بلاؤه أن أغرق ابنه وهو ينظر إليه ولا يستطيع له إنقاذه، إذ قد غلب على الابن الشقاء. فنادى الروح ربه فقال، عندما قال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، انظر إلى شيخ المرسلين وجد المسلمين خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم عليه السلام، وما تجرع من الغصص والآلام، فقد جد في دعوة أبيه إلى التوحيد حتى هدده أبوه بالرجم والتعذيب، وقومه قالوا قتلوه أو حرقوه، ثم ما جرى عليه حين أمر بذبح ابنه فأقدم على ذلك. ثم انظر إلى موسى عليه السلام وما جرى عليه وما لاقى في أول أمره وآخره مع فرعون لعنة الله عليه وقومه. ثم انظر إلى عيسى عليه السلام وما لقيه من قذف أمه وقذفه رضي الله عنهما واضطهاد بني إسرائيل قومه حتى ائتمروا على صلبه. أيها الإخوة المؤمنون، أحوال الناس، هناك من عنده نقص في الثمرات، هناك من عنده نقص في الأنفس، هناك من كذا من كذا، أحوال الناس غالبها لا تخلو من قول القائل هذا: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره. عم البلاء لكل شمل فرقه يرمى بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. فإذا المريد أتى ليخطف خطفة جاء الشهاب بحرقه وبزجره، ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل قولهم وبسحره، ومحقق في دينه لم يخل من ضد يواجهه بتهمة كفره، والعالم المفتي يظل منازعا بالمشكلات لدى مجالس ذكره، والويل إن زل اللسان فلا يرى أحدا يساعد في إقامة عذره، وأخو الديانة دهره متنغص يبغي التخلص من مخاوف قبره. أوما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قصره، وأخو التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره، وترى القرين مضمرا لقرينه حسدا وحقدا في غناه وفقره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام ترعه في صغره، ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره أي في العش، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره، ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره. كيف التذاذ أخي الحياة بعيشه، ما زال وهو مروع في أمره، تالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذذة متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره، ثم الصلاة على النبي وآله مع صحبه التابعين لأمره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم،
إنه هو الغفور الرحيم.